بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فكان قاب قوسين أو أدنى، حيث الوتر من القوس. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني قال: سمعت زرا عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال في ما يتعلق بتراجم سورة النجم في هذه الآية 9 منها، في قوله تعالى: فكان، يعني رسوله صلى الله عليه وسلم، قاب قوسين أو أدنى، أي في قربه من ربه حتى كان على هذا القدر. قال: حيث الوتر من القوس. فالقاب كما قيل قدر ما بين القبضة التي في منتصف القوس الذي يرمى به والسية من القوس، وهي طرفه الأعلى أو الأسفل. فالقوس في منتصفه قبضة حيث يقبض الرامي، وأعلاه وأسفله يسمى السية. حيث يربط الوتر ثم يشد. قال الحافظ رحمه الله نقلا عن الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين، أن المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل المراد بها الذراع، لأنه يقاس بها الشيء. قال الحافظ: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح، فقد أخرج ابن مردوي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: القاب القدر، قاب قوسين يعني قدر قوسين، والقوسان الذراعان. قال: ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية، فكان يقال مثلا قاب رمح أو نحو ذلك، والله أعلم. وقوله أو أدنى أي أقرب، وهذا ليس على سبيل الشك من الله عز وجل، فالله يعلم بحقيقة الأمر. لكن كما قال الزجاج ونقله الحافظ: خاطب الله العرب بما ألفوا، والمعنى فيما تقدرون أنتم عليه، والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه، لا تردد عنده سبحانه وتعالى. وذكر هذا الحديث وهو متفق عليه، تقدم في بدء الخلق. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا الشيباني وهو سليمان بن فيروز الكوفي قال: سمعت زرا وهو ابن حبيش يحدث عن عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية: فكان قاب قوسين، أي قرب ليلة عرج به صلوات الله وسلامه عليه حتى كان على هذا القدر القريب من المسافة، فأدناه الله عز وجل إليه ثم أوحى إليه بما أوحى، ووصفه في هذه الآية بالعبودية، وهي أشرف الأوصاف. قال: أي زر بن حبيش حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. هذا في تفسير قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما رأى من هيئة جبريل التي خلقه الله عز وجل عليها. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال في تفسير هذه الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل، فهو مذهبه هو وعائشة رضي الله عنها، وجمهور المفسرين على أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، لكنهم اختلفوا هل رآه بعينيه أو جعل الله له بصرا في فؤاده رآه به، وتقدمت معنا هذه في المجلس الماضي. هكذا قال ابن مسعود، وأظن مر معنا في الباب الماضي في قول عائشة: ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب
قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وما قالت عائشة في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا أيضا مما استدلت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها من نفي رؤيته صلى الله عليه وسلم، وأن بشرا لا يمكنه أن يكلم الله عز وجل أو يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني دون رؤية. وهذا كما قال القرطبي رحمه الله لا يستلزم نفي الرؤية مطلقا، ويفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة، وبين كما هو معلوم بإجماع أنه سبحانه وتعالى عند أهل السنة يرى يوم القيامة، وأيضا يفرق بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال غيره، وبين حال من هو على الأرض وبين ما كان منه عليه الصلاة والسلام لما عرج به. وقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، ما قال لا يدركه البصر، وما قال لا تراه الأبصار، فرق بين الإدراك وبين الرؤية، وبين البصر وبين الأبصار. فالأبصار كلها لو اجتمعت، أبصار جميع المخلوقات، ما أدركت كنه سبحانه وتعالى، وهذا وجه الاتيان بها بالجمع، لو اجتمعت كل الأبصار ما أحاطت به سبحانه وتعالى، أبصار الأولين والآخرين ممن خلق الله عز وجل في السماوات أو في الأرض أو في غيرهما، لا يمكن أن تدرك الباري سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. وإذا ثبت حتى عند ابن مسعود وعند عائشة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فلا يبعد أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به صلوات الله وسلامه عليه، ومقامه عند ربه يؤهله لهذا صلوات الله وسلامه عليه. فكما أقدر موسى على أن يسمع كلامه، فقد أكرم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل رسله على أن يراه وأن يسمع كلامه، فقد كلمه ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه بالصلوات، فيجتمع له مع هذا التكليم الرؤية، وبهذا يفضل على غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم معنا قول بعض السلف لا أن الله جعل للخليل لإبراهيم الخلة ولموسى الكلام والرؤية لمحمد، ولكن يمكن أن يقال أن الله جمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، جمع له الخلة والتكليم والرؤية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال أخبرنا عبد الله أنه محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح.
هو الذي تقدم، وهذا على مذهبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشيخه طلق بن غنام وهو النخعي قال حدثنا زائدة بن قدام الكوفي عن سليمان وهو الشيباني تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق.
هذا الحديث عن ابن مسعود متفق عليه، تقدم أيضا في بدء الخلق، وظاهره كأنه يخالف ما تقدم، فهنا قال رأى رفرفا، وفيما تقدم قال رأى جبريل، والرفرف هو البساط، رأى بساطا رقيقا من حرير، وهذا لا يخالف ما تقدم، فكأن جبريل عليه السلام كان عليه، أو لما بسط أجنحته كأنه رأى عليه الصلاة والسلام في هيئتها كالرفرف. قال الحافظ رحمه الله: هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل، ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم عنه، يعني عن ابن مسعود: أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. فجبريل كان على هذا الرفرف، والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي فيه جبريل، فنسى جبريل إلى سد الأفق، فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازا، أو فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازا، والله أعلم. قال هنا: حدثنا قبيصة وهو بن عقبة السواي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، عن الأعمش وهو سليمان، عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة وهو بن قيس النخعي الكوفي، وذكره في قوله: لقد رأى، أي رسوله صلى الله عليه وسلم، من آيات ربه الكبرى. نعم، وهذه من الآيات، رأى جبريل على هذه الآية.
قال رحمه الله تعالى: باب. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى: كان اللات رجلا يلت سويق الحج.
هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله، ذكره في ترجمة هذه الآية أو تحتها، وهي 19، في قوله تعالى: أفرأيتم، وهو استفهام إنكار على المشركين الذين اتخذوا هذه الأصنام آلهة، اللات والعزى، التي تعبدونها بغير حق. قال فيه رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا أبو الأشهب وهو جعفر بن حيان العطاردي، قال حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن ابن عباس رضي الله عنهما مفسرا بقوله تعالى: اللات والعزى، كان اللات، وهو صنم لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة على خلاف، رجلا يلت سويق الحاج، يعني يعجن السويق بالسمن على صخرة يأكل منها الحجاج. قال الحافظ نقلا عن الإسماعيلي: هذا التفسير على قراءة من قرأ اللات بتشديد التاء، يعني اللات. قلت، يقول الحافظ: ليس ذلك بلازم، بل يحتمل أن يكون هذا أصله وخفف لكثرة الاستعمال، والجمهور على القراءة بالتخفيف، وقد روي التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه، ورويت عن ابن كثير أيضا، والمشهور عنه التخفيف كالجمهور. هذا قول في تفسير اللات. وحكى السهيلي رحمه الله أن اللات هو عمرو بن لحي الخزاعي، الذي أول من سيب السوائب وأول من أحضر الأصنام إلى بلاد العرب، هذا احتمال ثاني. وقد تقدم في مناقب قريش أن عمرو بن لحي هو الذي حمل العرب على عبادة الأصنام، وقيل هذه الأسماء ليس اللات ليس لنسبة لرجل، وإنما اشتقوها من الإله، والعزى من العزيز، ومنا من المنى. هذا أيضا احتمال ذكره بعض أهل العلم، فهم اختلفوا في وجه اشتقاق هذه الأسماء التي عرفت بها، واختلفوا أيضا في أماكنها. فقيل كانت مناه كانت الأنصار وهي أقدم من اللات، وقيل سميت مناه اشتقاق من المنان، وقيل لما يمنى عندها من القرابين مما يتقربون به من الدماء لها، وهي أقدم من اللات، وهي التي هدمها علي رضي الله عنه وأرضاه عام الفتح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اللات فهدمها المغيرة بن شعبة وهو ثقفي، وهذا يقوي أنها كانت في الطائف ليست في وادي نخلة، وكان هدمها بعد أن أسلمت ثقيف، والله أعلم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد.
ما قيل في العزة أنها شجرة أيضا ليست صنما، وإنما شجرة كانت لغطفان وكانوا يعبدونها، ووجود هذه الأصنام مجمع عليه، لكن يبقى البحث في أماكنها، وهل كانت هل هي مما كان حول الكعبة أو أنها كانت موزعة في بعض البلدان. هذا هو المشهور في السير أن اللات كانت في لثقيف، وأنها بسبب هذا الفعل من هذا الرجل الذي تعلق به لصلاحه ولكثرة إحسانه للناس، وظنوا أنه ممن يشفع لهم عند الله عز وجل ويقربهم إليه زلفا، فعبدوه بعد أن صنعوا له هذا الصنم وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. والمنكرات لا تأتي بغتة، وإنما يتواطأ الناس عليها شيئا فشيئا حتى تترسخ في أذانهم، كما هو معلوم من حال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان. قال فيه: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال: أخبرنا هشام وهو بن يوسف الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو بن الراشد عن الزهري محمد عن حميد بن عبد الرحمن وهو بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه، يعني بغير الله كما يفعله المشركون، واللات والعزى، فليقل وجوبا تائبا لله عز وجل: لا إله إلا الله الذي لا شريك له ولا يستحق التعظيم في الأيمان وفي غيرها إلا هو. وهذا القول يوحي بأنه أشرك بهذا، وقد يوحي بأنه خرج من الإسلام، وهذا لا خلاف فيه إن كانت هذه الأصنام عنده من المعبودات، وأعظم في قلبه من الباري سبحانه وتعالى. واستدل بهذا جماهير أهل العلم على أن من حلف بغير الله أو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو كذا، أو أنا بريء من الإسلام إن فعلت أو إن فعلت كذا أو كذا، أنها يمين لا تنعقد، أنها يمين لا تنعقد، بل عليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وأن يقول هذا الذكر العظيم، يتلفظ بكلمة التوحيد، ولا كفارة عليه. يعني إذا حلف بغير الله عز وجل وحنث لا تجب كفارة، لأن الأيمان التي تكفر هي الأيمان التي تكون بالله. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: تلزمه الكفارة ولو حلف بغير الله، لأنه قول منكر وزور كالمظاهر، إذا ظاهر فإن ظهاره منكر من القول وزور، وأمره الله عز وجل بالكفارة. والصواب قول الجماهير، لأن هذا الحديث ظاهر في هذا، حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. قال ابن عربي رحمه الله: من حلف بها جادا فهو كافر. جادا يعني معظما ومعتقدا أنها مما يسوغ عبادتها، ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو. يعني كلمة لا إله إلا الله تمحو هذا الذنب الذي وقع فيه. ولا شك أن الحلف بغير الله عز وجل منكر، وعند مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة يرفعه: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. والطواغي جمع طاغية، لطغيان الكفار بعبادتها، والطغيان مجاوزة الحد. فالحالف بغير لا يتجاوز الحد الذي حد له، فما حد له أن يحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وفي مسلم عن ابن عمر يرفعه: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وعنه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي غير الصحيح: فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا يحتمل الكفر الأصغر والأكبر. الأصغر إذا ما عظم المحلوف به وجعله في مرتبة الباري سبحانه وتعالى وعبده من دون الله، أو كان من الشرك الذي يجري على اللسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا يدل على أن هذا القول منكر، فكيف بالفعل؟ مجرد قول تعال نلعب الميسر، نلعب الشطرنج على عوض، أنه منكر مجرد القول، فكيف به بالفعل نفسه؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهنا قرن الحلف بغير الله بالقمار، لأنهما من أفعال الأهل الجهلية، كانوا يفعلون هذا ويفعلون هذا، والأمران من منكرات الأقوال عندهم، الحلف بغير الله وهذا القول أن يدعو غيره للمقامرة. قال القاضي عياض رحمه الله ونقله عن الحافظ: في هذا الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه. من أين عرف العزم هنا؟ تعال أقامرك، فهو يظهر من قوله أنه عازم. قال: بخلاف الخاطر الذي لا يستمر. قلت، يقول الحافظ: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول، حيث نطق بقوله تعالى أقامرك، يعني ما هو مجرد نية، هنا اقترن معها قول، فدعاه إلى المعصية. والقمار حرام باتفاق، فالدعاء إلى فعله حرام، فليس هنا عزم مجرد. لكن هذا ما يقضي على الحكم الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله، فإن العزم المؤكد خاصة مع أخذ الأسباب لتحقيق هذا المعزوم عليه يؤاخذ عليه العبد. وعمل القلب في مراتب همه يقع على خمس مراتب: مرتبة الخاطر والوهم وحديث النفس والظن، هذه كلها معفون عنها ولو حدث نفسه بما لا يليق في حق الله عز وجل أو في حق رسوله أو في حق الدين أو في حق كتابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها. هذه المراتب التي قد يعني تخطر على قلب الإنسان. ولذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا لا يجد في نفسه شيء يود أن تدق عنقه ولا يتحدث به، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان، يعني ما يضر هذا الأمر الذي قد يطرأ على قلب المؤمن من الخواطر. والخاطر يعرض للقلب، ثم إذا استرسل معه انتقل من خاطر إلى حديث نفس. هذا أيضا ولو انتقل معه إلى هذه المرحلة يبقى في دائرة المعفو عنه. ثم تأتي مرتبة النية المجردة فقط، أن يفعل هذا الفعل، وفوق النية العزم المؤكد الذي لا يرده عن الفعل إلا مانع من الخارج. ووجه هذا التفصيل عند أهل العلم أن بعض النصوص أثبت المؤاخذة على مجرد النية والعزم، مثل قوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أراد هذا البلد الأمين وهو في صنعاء بشر لا أخذه الله عز وجل بهذا الذنب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده عزم وأخذ في الأسباب التي تؤدي به إلى النتيجة المحرمة وهي المقاتلة. وهذا في المعاصي. في الطاعات قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة. هذا الهم الذي يكون فوق الخاطر ودون حديث النفس، هذا من المراتب الخمس. الهم: من هم بحسنة فعملها فله كتب له عشر حسنات، فإن لم يفعلها كتب الله له حسنة. ومن هم بسيئة فعملها، انتقل من الهم إلى العمل، كتبت عليه سيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة. فلم يؤاخذه على مجرد الهم، بينما هناك أثبت المؤاخذة في حق العزم على قتل أخيه أو على إرادة السوء بالبلد الحرام. فالحكم الذي أشار إليه القاضي رحمه الله أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه، هذا ليس فيه إشكال. أما هل قول القائل تعال أقامرك هو مجرد عزم؟ لا، القول هذا منكر، القول منكر. فأمره بالصدقة لأجل القول لا لأجل الفعل. أما لو فعل القمار فإنه لا يكفر بصدقة، لا يكفر بصدقة. هنا قال فليتصدق، يعني لأجل القول فقط الذي ظهر، الذي تلفظ به. قوله فليتصدق بكم؟ مطلق بأي شيء أو بما أراد أن يقامر به؟ يعني أراد أن يقامر بمئة يتصدق بهذه المئة، يتخلص منها لأن الفساد تعلق بها، أو بما شاء لإطلاق الحديث. وقد جاء في رواية مسلم فليتصدق بشيء، هذا أقرب، والحديث مما اتفق عليه الشيخان وتقدم ذكر هذا. ونكتفي بهذا حتى ما نشق عليكم، وبقية في حديث سورة النجم كملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وكل من أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.